أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب وجهة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الخامس عشر.
إذن يمكن أن يقبل من هذا الرجل ادعاء أنه صحابي إذا كان ذلك ممكنا، هل يكون هناك شيء غير ممكن؟ نقول نعم، يمكن أن يكون من يدعي الصحبة يكذب في ذلك لأن دعواه غير ممكنة. كيف؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بعد 100 عام لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها في ذلك الوقت أحد، يعني سينقرض ذلك الجيل بعد 100 سنة، وهذا الذي حصل فعلا. فآخر الصحابة موتا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، وهو أبو الطفيل عامر بن واثنة، كانت وفاته تقريبا في 110، يعني بعد 100 عام. لكن لو جاءنا واحد في 200 أو 300 للهجرة وقال أنا صحابي، فهل يمكن هذا؟ نقول لا نقبل دعواه. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد دعواه. ولذلك جاء شخص في القرن 6 و7، يعني مدركا للقرن 6 و7، وهو رتن الهندي، رجل يقولون إنه كان يحمل في زنبيل وقد بلغ من العمر عتية، وزعم أنه صحابي، فكذبه أهل العلم في ذلك العصر وألفت فيه مؤلفات. وممن ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله، ألف كتابا بعنوان كسر وثن رتن. فمثل هذا يقال إن دعواه غير ممكنة. إذن من الذي تكون دعواه ممكنة؟ هو من كان يمكن أن يكون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في 100 الأولى. وبلا شك أنه لابد أيضا أن يعرف عنه الصدق والشيء الذي يدل على عدالته. لكن لو جاء شخص كاذب وادعى أنه صحابي فهذا لا نصدقه، وهذا بالله ولله الحمد لم يحصل، يعني لم يحصل أن أحدا في القرن الأول ادعى الصحبة وهو ليس بصحابي، ما عرف أحد زعم هذا الزعم. يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. يقول إن الرجل لو قال أنا صحابي فهو مثل ذاك الذي يقول أنا عدل، فمعنى ذلك أنه زكى نفسه، والرب جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم. نقول ليس شرطا أن يكون مخبرا عن نفسه بهذه الصفة التي تفيد التزكية، وإنما قد يخبر عن نفسه بطريق الإخبار، مثل ما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، مجرد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويكون هذا الشخص معروفا خلاص صار صحابيا. أو يقول ذهبت أنا وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فلان كذا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فرأيت كذا وكذا، وهكذا من سائر الأخبار التي قد تأتي. فهذا كله يستفاد منه إخباره عن نفسه بأنه صحابي، لكن لا بطريق التصريح الذي ذكر هنا، وإنما بطريق التبعية، يعني جاء في ثنايا كلامه ما يدل على أنه صحابي. طيب، إذن انتهى الآن الحافظ من الكلام على ما يضاف إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين من هم الصحابة. سيعود الآن بعد قليل إلى الكلام على المرفوع والموقوف صراحة، يعني والأحكام المتعلقة بها سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال أو تنتهي غاية أو إلى التابعي أو إلى تابعينا وهو من لقي الصحابي كذلك. قال في النزهة أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك. ما معنى كذلك؟ عطف على الصحابة. فهل هذا التشبيه يشمل كل شيء؟ قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من لقي الصحابي نعم مؤمنا به، نعم. المهم اللقاء حتى ولو كان كفيف البصر، لقي الصحابي سمع منه، فإن هذا يكون تابعيا. طيب لو أنه كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له ردة، أو دعونا نفترض أنه لقي الصحابي وهو كافر ثم بعد ذلك أسلم، فهل يكون تابعيا؟ نقول نعم، بل يكون تابعيا. لماذا؟ لأن الذي يهمنا روايته، فروايته ستكون ماذا؟ متصلة، ما دام أنه سمع من الصحابي، لكن بشرط أن لا يحدثنا إلا بعد إسلامه، وتشترط فيه شروط العدالة التي تقدمت معنا. فإذا تحققنا من عدالته وحفظه فإنه يكون تابعيا، لأن الذي يهمنا سلامة الإسناد من الانقطاع. طيب إذن ما الذي يستثنى من تعريف الصحابي؟ هو مسألة الإيمان فقط، وما عدا ذلك فكل الشروط يمكن أن تكون مطلوبة أيضا في من يوصف بأنه تابعي. قال وهذا هو المختار، يعني هذا هو الراجح، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. عندكم صحبة السماع؟ أنا الذي يظهر لي أن الصواب صحة السماع، لكن المحقق نقل عن علي القاري عبارة تدل على أن في النسخة التي عند علي القاري في شرحه على نخبة الفكر أيضا صحبة، فيبدو أنه في بعض النسخ كذا وفي بعضها صحة، لأنه أشار أن في بعض النسخ صحة ويقول إن الوجهين يصحان، لكن يبدو العلم عند الله أن لفظة صحة السماع أولى. طيب إذا نقول إن الحافظ بن حجر هنا يشير إلى أن هناك من اشترط في التابع أن يكون تابعيا أن تطول ملازمته للصحابي، مثل ما اشترط بعضهم في الصحابي أن تطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشرط ليس عليه دليل، لأن كما قلت لكم مقصود المحدثين إثبات السماع، ونعرف أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء ولو مرة، وكذلك شيخه علي بن المديني، وأما مسلم بن الحجاج فلا يشترط حتى اللقاء، وإنما يكتفي بالمعاصرة مع احتمال اللقاء، فهذا دليل على أن هذا الشرط لم يقل به إلا نفر يسير، وأما جمهور المحدثين فإنهم لا يقولون بهذا الشرط، والله تعالى أعلم. إذن هذا الشرط غير معتبر. يقول وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. طيب قضية صحة السماع أو التمييز هذه تحتاج منا إلى وقفة، فما المقصود بصحة السماع؟ إن كان المقصود على شرط البخاري يعني باشتراط اللقاء فهذا نعم، هذا رأي الجمهور، وإن كان لما هو دون ذلك مثل مذهب مسلم بن الحجاج وهو اكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء فهذا أيضا مذهب بعض العلماء. أما إن كان المقصود بصحة السماع شرط زائد على مجرد اللقاء فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لما تكلم عن الإسناد المعنعن، ونقول إن هذا الشرط كان مذهبا لبعض أهل العلم لكن هذا المذهب انقرض وانتهى. فهناك شروط يشترطها بعض أهل العلم في الإسناد المعنعن، من جملتها لابد أن يثبت السماع، لا يكتفى باللقاء بل لابد من تحقق السماع، فهذا شرط يعني وإن قال به بعض أهل العلم لكن جمهور أهل العلم على خلافه وهو الاكتفاء باللقاء فقط. هناك من يشترط شرطا أكثر من هذا وهو طول الصحبة بين الراوي وشيخه، ليس فقط بين التابعي والصحابي بل بين الراوي وشيخه أيا كان، وهذا كله من المذاهب التي انقرضت كما قلت لكم. أما التمييز فمسألة التمييز هذه مهمة لكن فيها خلاف بين أهل العلم في سن التمييز ما هو، فمنهم من يقول إن سن التمييز هو السابعة، ومنهم من يقول أكثر من ذلك، ومنهم من يقول لا ليس له سن معتبر وإنما متى ميز بين البقرة والحمار وبين التمرة والجمرة؟ فهذا هو المميز، ولذلك يعدون التمييز منوطا بالعرف. فمتى ما تعرف الناس على أن هذا الطفل قد ميز فهذا هو سن التمييز. وبالنسبة للمحدثين فيما يتعلق بجانب صحة السماع، يأخذون بالحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل، وهو حديث محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. فيقولون من كان في سن 5 فما فوق فهذا هو الذي يصح منه السماع، ومن كان دون فهذا لا يكتب له سماع. إذن عند المحدثين أن السن المعتبرة والتي يمكن أن يقال إنها هي سن التمييز هي سن 5 فما فوق، هذه هي التي يشترط فيها اتصال السند فيما بين الراوي وشيخه، ومن ذلك ما بين التابعي والصحابي. يقول: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، يعني هل هم صحابة أو تابعون؟ من هم؟ قال: وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدولون في كبار تابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الكلام ما معناه؟ نقول معناه أن هؤلاء المخضرمين وهم من أدرك الجاهلية والإسلام، يعني أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه لبعد المسافة، هؤلاء يشتركون مع الصحابة في نفس الطبقة لأنهم عاشوا في نفس الوقت الذي عاشه صحابة. ولكن الفارق بينهم وبين الصحابة أن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء يفترقون عن الصحابة في هذا، ولهذا لم يحصل لهم شرف الصحبة، فإذا هم في الحقيقة غير صحابة. وابن عبد البر لما جعل المخضرمين في كتابه، وهو كتاب أسد الغابة كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لم يقصد ابن عبد البر الحكم على هؤلاء بأنهم صحابة، وإنما أوردهم لأنهم عاشوا في نفس الطبقة، فهم جيل مثل جيل الصحابة ولكنهم يفترقون عن الصحابة بعدم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح ابن عبد البر بهذا فلم يبقى هناك أي غبش ولا إشكال. وأما من ظن أن ابن عبد البر أدخلهم في الصحابة فلعله لم يقرأ مقدمة ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. يقول أو أثار الحافظ بن حجر مسألة، وهي: إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض، نقول هذا لم يثبت، ثم حتى لو ثبت فإن هذا لا يدل على أن من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها؟ هل تعرفون هذا؟ لا، لأن هؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. كون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم هذا لو ثبت أن هذا قد حصل، كون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لا يلزم أن يكونوا هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يلزم. وهذه الحقيقة دعوة كان الأولى بالحافظ بن حجر أن لا يثيرها، لأنها في الأهم الأغلب أنها يمكن تكون من إثارات بعض الصوفية وبناء على بعض الأحاديث التي لم تثبت. طيب، قال: فالقسم الأول، ما هو القسم الأول؟ المرفوع، أحسنتم، يعني ما انتهى الإسناد إليه من الكلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني هو ما انتهى إلى الصحابي، والقسم الثالث هو ما انتهى إلى تابعي ومن دونه. إذن عندنا 3 أقسام. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام 3، وهو ما تنتهي ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. إذن نحن نستطيع أن نعطي كل واحد من هذه الأنواع اسما معينا، فما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه المرفوع، ما ينتهي إلى الصحابي نسميه الموقوف، وما ينتهي إلى التابعي نسميه المقطوع. يقول: ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، يعني يقال له المقطوع أيضا. أتباع التابعين ومن بعدهم كلهم، كل ما يأتي عنهم من أقوال أو أفعال نسميها مقطوعة. يقول: مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. يعني هل يجوز أن نقول مثلا هذا موقوف على الحسن البصري وهو تابعي؟ نقول نعم، لكن لا يجوز أن تقول هذا موقوف وهو إنما جاء عن الحسن البصري. لماذا؟ لأن الموقوف إذا أطلق يراد به ما يضاف إلى الصحابي، وأما إن قيدته فقلت هذا موقوف على الحسن البصري أو على ابن سيرين وما إلى ذلك، فنقول نعم هذا يسوق ما دمت قيدت. يقول: فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث البث المتني كما ترى، لأن التشابه في تسمية قد يوهم بعض الناس، فيمكن أن يظن بعضهم أن المقطوع هو المنقطع أو العكس. نقول: لا، المنقطع هذا من الصفات الإسنادية، وأما المقطوع فهو من الصفات المتنية، يعني المقطوع هو قول أو فعل التابعي ومن دونه، وأما المنقطع فهو صفة من صفات الإسناد التي تدل على عدم اتصاله. قال: وقد أطلق بعضهم هذا فيها في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. يعني هناك من يطلق على المنقطع مقطوعا، هذا موجود في تعبيرات بعض أهل العلم ولكنه استعمال قليل، فالمقصود هنا التنبيه على أنك لو وقفت على هذا في تعبيرات بعض أهل العلم فاعرف أن هذا من باب التجوز، وأما ما ينبغي أن يستقر عليه الاصطلاح فهو التفريق بين المنقطع والمقطوع، هذا الذي ينبغي أن يستقر عليه الاصطلاح. قال: ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع، الأثر. إذن الأثر هو غير الحديث. عندنا كما تقدم معنا في بداية الشرح الخبر والحديث، تذكرون الكلام هذا، وقلنا إن الخبر يطلق على ما هو أعم من الحديث، فأيضا عندنا شيء يسمى الأثر، فنقول الحديث ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، هذا يقال له الأثر. قد يكون هناك من يطلق على الجميع الأثر، ولكنه ينبغي أن يخص، يعني إطلاق الأثر على ما يكون عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. قال: والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: الآن ما دمنا نتكلم على المرفوع والموقوف والمقطوع، فعندنا نوع يسمى المسند، والمسند بسببه سميت كتب المسانيد مسانيد، كمسند الإمام أحمد، ونجد في ثناياه مسند فلان مسند فلان، يعني من الصحابة. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن الأحاديث التي تكون بسند ظاهره الاتصال وتكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجدون في كتب المسانيد إلا الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل معنى هذا الكلام أن كتب المسانيد تكون فيها الأحاديث بأسانيد ظاهرها الاتصال وتكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف الحافظ ابن حجر المسند بتعريف أبي عبد الله الحاكم، وأبو عبد الله الحاكم يشترط في تعريف المسند شرطين: الشرط الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون بسند متصل. وبين الحافظ ابن حجر أن للخطيب البغدادي والابن عبد البر تعريفين للمسند متعارضين، وكل منهما أخذ بطرف من تعريف من؟ من تعريف أبي عبد الله الحاكم. فقلنا أن الحاكم يشترط شرطين: الرفع والاتصال. الخطيب البغدادي يجعل المسند كل حديث متصل، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على التابعي، كل هذا يسميه الخطيب البغدادي ماذا؟ يسميه مسندا. ابن عبد البر عكسه، ابن عبد البر ينظر إلى الرفع ويغض الطرف عن الاتصال، فيقول كل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، سواء كان متصلا أو غير متصل. إذن الموقوف والمقطوع عند الخطيب البغدادي يسمى مسندا، والحديث المرسل عند ابن عبد البر يسمى مسندا. أما أبو عبد الله الحاكم فقال لابد من تحقق الشرطين معا، لابد أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون متصلا، وهذا هو التعريف الصحيح. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط وتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك وثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. طيب، ما معنى الكلام هذا؟ يقول: هذا الإسناد نجد أنه يختلف عن إسناد آخر من حيث القلة والكثرة، فقد يكون عندنا حديث واحد ويرد مثلا عند البخاري وعند مسلم، لكن سند البخاري فيما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، وسند مسلم بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 رواة. فهذا الإسناد أقل عددا من ذاك الإسناد. العدد الأقل أو الإسناد الذي بعدد أقل من الرجال يسمى عاليا، والذي فيه عدد أكثر يسمى نازلا. لكن هذا العلو والنزول وانتهاء الإسناد نجد أنه إما أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شخص من ثنايا الإسناد، خاصة إذا كان إماما له صفة علية، يعني له شهرة وله إمامة معروفة، مثل من وصف شعبة، مالك، الثوري، كل هؤلاء الأئمة الكبار إذا انتهى الإسناد إليهم بسند عالي فهذا يمكن أن يقال له عالي ولو لم يكن الحديث عاليا. ولعله يتضح ببعض الكلام الآتي. قال: فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. طيب، أنا سأوضح هذا إن شاء الله تعالى بمثال يسير. الآن عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما الصحيحان اللذان اتفقت الأمة على تلقيهما بالقبول. قد تكون فيهما أحاديث عالية وقد تكون فيهما أحاديث نازلة. فدعونا نأخذ مثلا الحديث النازل عند البخاري وعند مسلم، هل يمكن أن نروي بالإسناد من عندنا، أو دعونا نقول من عند ابن حجر أو الذهبي، هل يمكن أن يكون الإسناد من عندهم عاليا حتى بهذا الحديث النازل؟ نقول نعم. كيف؟ نقول بالنظر إلى البخاري فقط، فهم يروون بأسانيدهم صحيح البخاري وصحيح مسلم بالإضافة إلى كتب السنة الأخرى، وهذه الأسانيد عند هؤلاء الأئمة يحاولون أن ينتقوا منها ما كان عاليا. فإذا كان العدد الذي عادة يكون فيه بينهم وبين البخاري مثلا 10 رواة، وحصل لهم وحصلت لهم رواية البخاري من طريق فيها 6 رواة فقط فيما بينهم وبين البخاري، فهذا الإسناد يقال له إسناد عالي. وقد يكون من بعد ذلك يعني ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم نازلا، مثل ما لو كان الإسناد 6 أو 7 رجال فيقال له نازل. وقد يجتمع الأمران، قد يكون الإسناد فيما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم عاليا، ويحصل أيضا العلو مثلا للذهبي فيكون بينه وبين البخاري 6 رواة فيكون هذا علوا مطلقا. فالعلو المطلق هو العلو الذي يشمل كافة الإسناد، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون عدد الرجال قليلا ما بين الشخص الذي يبتدئ منه أو تبتدئ منه رواية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلو النسبي فهو بالنسبة إلى رجل في ثنايا السند، خاصة إذا كان إما مصنف كتاب أو إمام من الأئمة. على سبيل المثال عندنا أبو نعيم صاحب الحلية، هو متوفى في سنة 430 للهجرة. المفترض أنه إذا روى حديثا مثلا من طريق البخاري فسيكون بين ومسلم كذلك، سيكون بينه وبين البخاري ومسلم على الأقل 4 رواة لطول المدة الزمنية، لأن البخاري متوفى سنة 56 و200 ومسلم متوفى سنة 61 و200، فالمدة الزمنية بينهم طويلة، أو دعونا نقول 3 على الأكثر. لكن حصل لأبي نعيم علو بالنسبة للطبراني، فطبراني هو شيخه، فالطبراني جعل لأبي نعيم أسانيد عالية. فإذا جئنا على سبيل المثال لمصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق متوفى في سنة 11 و200، والبخاري يروي عن عبد الرزاق هو ومسلم بواسطة راو واحد، فمثلا مسلم يروي من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق. طيب إذا قلنا إن بين أبي نعيم ومسلم 3 رواة، فكم سيكون بين أبي نعيم وعبد الرزاق؟ 3 رواة، خلونا نأخذ العدد الأقل 3 رواة، أو دعونا نقول حتى راويين، بين أبي نعيم والمسلم راويين مثلا، ففيه الراويان شيخ يعني أبي نعيم وشيخ شيخه ثم مسلم ثم محمد بن رافع، فكم صار بين أبي نعيم وعبد الرزاق؟ 4 رواة. لكن إذا جاء من طريق الطبراني سيكون بينه وبين عبد الرزاق فقط راويان، وهما شيخه الطبراني وشيخ الطبراني وهو إسحاق بن إبراهيم الدبري الراوي لمصنف عبد الرزاق، وإسحاق يروي عن عبد الرزاق مباشرة. فانظروا كيف اختصر العدد، فصار بينه وبين عبد الرزاق فقط راويان. وانظروا من هذه المدة الزمنية الطويلة جدا، يعني عبد الرزاق متوفى في سنة 11 و200 وأبو نعيم متوفى في سنة 30 و400، ومع ذلك لا يكون بينهما إلا راويان فقط، فهذا بلا شك أنه علو باهر. لكن هل يلزم أن تكون أسانيد عبد الرزاق كلها عالية؟ نقول لا. هو الآن أبو نعيم حصل علوا نسبيا، يعني بالنسبة لمصنف عبد الرزاق يروي عن عبد الرزاق بإسناد عالي، لكن قد يكون بعض الأحاديث عند عبد الرزاق نازلة وقد يكون بعضها عالي. فإذا كان الإسناد عند عبد الرزاق عالي فإن أبا نعيم يكون حصل في هذا الحديث العلو المطلق، وأما إذا كان نازلا فإنه يكون حصل علوا نسبيا، يعني فيما بينه وبين عبد الرزاق. أرجو أن تكون الصورة واضحة لأن الوقت يداهمني. طيب قال والثاني علو نسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، مثل ما قلت فيما بين عبد الرزاق والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون العدد كثيرا. يقول وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، يعني في العلو، وخاصة العلو النسبي، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يعني أن هؤلاء المتأخرين في القرن الرابع والخامس والسادس صاروا يعنون بالعلو وطلب علو الأسانيد، ولم يشتغلوا بما هو أهم منه. مثل ماذا؟ مثل التفقه في الحديث، فالتفقه في الحديث أهم من الاشتغال بطلب العلو. كذلك أيضا معرفة علوم الحديث، يعتجد الواحد منهم مثلا عنده أسانيد عالية لكنه لا يستطيع معرفة رجال الأسانيد ولا يستطيع معرفة علوم الحديث، يعني فن المصطلح، بحيث لا يستطيع أن يعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، فتخفى عليه كل هذه، ولا يعرف علل الأحاديث ولا كيفية اكتشاف العلة ولا كل هذه الأنواع التي نتكلم عليها ما يعرفها، فقط همه ماذا؟ تجميع الأسانيد العالية. فنقول إن هذا اشتغال بالدون وترك ما هو أهم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما ينمي ملكته العلمية ويفيد الأمة به. أما التباري في علو الأسانيد فقد يكون للنفس فيه وللشيطان مداخل، وهو مثل الرياء والمفاخرة وما إلى ذلك، نسأل الله العافية. قال: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسلام. نعم، لاحظوا هذه نقطة مهمة، قد يقول قائل: ما فائدة العلو؟ نقول: فائدة العلو أنه أقرب إلى الصحة. لماذا؟ لأنك حينما تفتش في ستة رجال في كل واحد منهم تتوقع أن تجد خطأ، أما أن تتوقع أن هذا الراوي ضعيف أو فيه انقطاع فيما بينه وبين شيخه. لكن كونك تفتش فقط في أربعة رجال يكون احتمال وقوع العلة في الحديث أقل. لماذا؟ لأنك ستفتش في أربعة مواطن بدلا من ستة، فستة المشوار أمامك طويل، يعني أمامك عدة عقبات. يقول: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. ستة الخطأ جائز على الستة، أربعة الخطأ جائز على أربعة، إذن الأربعة أدعى للصحة من الستة. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، فأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. إذن القاعدة أن العلو أفضل وأولى من النزول بلا شك، لكن إن كان في النزول مزية، يعني والله الإسناد العالي وجدنا فيه راويا ضعيفا، لكن الإسناد النازل وجدنا كل الرواة ثقات، فلا شك أن الإسناد النازل في هذه الحال أولى من الإسناد العالي. قال: وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني بعض الناس يقول الأجر على قدر المشقة، وما دمت ستفتش في ستة رجال أنت إن شاء الله مأجور في تعبك في التفتيش في ستة رجال، فإذن الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي لأنه يترتب عليه كثرة أجر. نقول: لا، المشقة هنا غير مقصودة، وهذا أمر خارج عن التفضيل بموجب قواعد أهل الحديث. نحن الآن ننظر وفق قواعد معينة وضعها أهل الحديث، فينبغي أن يكون نظرنا متفقا معها. أما بناء على طريقة مثلا الوعاظ أو القصاص أو من يرغبون الناس في الأجر، فهذا أمر أجنبي عن علوم الحديث. قال: وفيه، أي العلو النسبي، الموافقة. وفيه أي علو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، تماما مثل ما قلت لكم عن أبي نعيم صاحب الحلية، كم سيكون بينه وبين عبد الرزاق راويان. ولكن لو جاء من طريق مسلم كم سيكون بينه وبين عبد الرزاق؟ أقل شيء أربعة رواة. فهكذا يقول الحافظ بن حجر، يقول: لو رويت هذا الحديث عن قتيبة من طريق البخاري فسيكون بيني وبين قتيبة 8 رواة، لكن لو رويته من طريق آخر غير طريق البخاري وهو طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيني وبين قتيبة 7، إذن 7 أعلى من 8. هذا يسمى ماذا؟ يسمى موافقة. لماذا؟ قال لأني وافقت البخاري في شيخه، يعني هذا العلو حصل لي بالنسبة إلى شيخ البخاري، أنا وافقت البخاري الآن في شيخه فصار عندي هذا الحديث عاريا. يقول فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. يقول إسنادي من طريق السراج أعلى من إسنادي من طريق البخاري، فإذا اتفقت مع البخاري في شيخه. وفيه أي في العلو، أي العلو النسبي؟ البدل. يعني عندنا الموافقة والبدل، نجد هذه المصطلحات وهذه التعبيرات خاصة في كتب المتأخرين مثل تهذيب الكمال للمزي وغيره من الكتب، فيحسن بطالب العلم أن يعرف مصطلحات أهل العلم بهذه الألفاظ أو مرادهم بهذه الألفاظ ماذا يريدون بها. وفيه أي العلو النسبي؟ البدل. ما هو البدل؟ قال وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، تماما مثل ما قلنا عن شيخ البخاري نذهب إلى شيخ شيخه. من شيخ شيخه؟ مالك. فإذا التقى مع البخاري ليس في قتيبة وإنما مع مالك، يعني مثل ما لو جاء ذلك الحديث من طريق مثلا القعنبي وليس من طريق قتيبة، فسيكون الآن الالتقاء في شيخ شيخ البخاري وليس في شيخ البخاري فقط، ويكون بينه وبينه نفس العدد. يعني ما دمنا قلنا إلى قتيبة سيكون بين الحافظ بن حجر وقتيبة 7 رواة، سيكون بينه وبين مالك 8 رواة، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. إذن قول الحافظ رحمة الله تعالى عليه وفيه أي العلو النسبي البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني الإمام مالك الإمام مالكا وهو شيخ قتيبة الذي هو شيخ شيخ البخاري رحم الله الجميع. يقول كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. نعم، يمكن أن تحصل الموافقة والبدل حتى ولو لم يكن هناك علو، لكن في الغالب أنهم إذا أطلقوا ذلك فإنه يصاحبه علو. قال وفيه أي العلو نسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد يعني أي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. ما مثال ذلك؟ قال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. هناك حديث سبقا أشرت إليه وهو حديث أبي أيوب في فضل قراءة سورة قل هو الله أحد، وقلت إنه حديث 6 من التابعين، تذكرون هذا لما ذكرنا أو لما تكلمنا على الحديث المرسل. هذا الحديث لما رواه النسائي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فقد يكون عند الحافظ بن حجر، لاحظوا أن النسائي متوفى سنة كم؟ 303، وابن حجر متوفى سنة كم؟ 852، فالفرق بين وفاتيهما يمكن تزيد على 500 سنة، أليس كذلك؟ 549 سنة، ومع ذلك يروي الحافظ بن حجر بعض الأحاديث ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 11 نفسا، فيكون كأنه ساوى النسائي في مثل هذا الحديث. يعني النسائي روى هذا الحديث والحافظ بن حجر روى حديثا آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فالحافظ بن حجر في ذلك الحديث الذي رواه ساوى النسائي الذي روى هذا الحديث 11 نفسا. هذا هو مقصوده بالمساواة. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. تلميذ المصنف تلميذ النسائي من هو؟ ابن السني. فإذا كان الحافظ ابن حجر استطاع أن يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، لكن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، فهل يكون فيه مساواة؟ لا، ليس فيه مساواة، يكون فيه ماذا؟ كيف مصافحة؟ نعم. إذن بالنسبة لتلميذ المصنف تلميذ النسائي وهو ابن السني، كم سيكون العدد بين ابن السني والنبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 نفسا. فيقول كأنني صافحت النسائي في مثل هذه الحال. نعم. طيب، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صفحنا. نعم، يعني كأن الحافظ ابن حجر صار تلميذا للنسائي، يعني من باب التشبيه، وإلا الحقيقة أنه بعيد. قال: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة. ما هي أقسامه؟ قلنا العلو المطلق والعلو النسبي. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. بطبيعة الحال هذا أمر معروف، يعني كما يقال لا يحتاج إلى فتوى. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك علو بالنسبة لإسناد من الأسانيد، فالإسناد الآخر الذي يقابله يكون نازلا، هذا شيء طبيعي. طيب، قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني صنف الدارقطني في المدبج وصنف أبو الشيخ في الأقران. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. طيب، خلاصة هذا الكلام أنه في بعض الأحيان يكون الراوي يروي عن قرينه، فأنتم الآن أقران. لماذا؟ لأنكم تتلقون عني. كذلك أيضا في تلك الأعصار لما كانت هناك الرواية، رواية الحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قد يكون أحد التلاميذ مضطرا للأخذ أو لأخذ بعض الأحاديث عن التلميذ صديقه، زميله، قرينه، فإذا روى عنه فهذا يسمى ماذا؟ يسمى رواية الأقران. لماذا ينص عليها المحدثون؟ يقولون خشية من أن يظن أن هناك غلطا. لماذا؟ لأن في الغالب أن الأقران يكونون مع بعض، فقد يكون مثلا في الحديث حدثنا فلان وفلان، هذا هو في الغالب، فلان هو قرين فلان، لكن حينما يأتي حدثنا فلان عن فلان وهو الذي يستوي معه في كثير من الأحاديث، قد يظن بعض الناس أن هناك غلط، أن يقول لا هذا فيه غلط، الصواب أن فلان يروي مع فلان ولا يروي عن فلان، فهم يميزون هذا خشية من وقوع اللبس، فيقول لا هذا قد يحدث أن يروي القرين عن قرينه. طيب، هذا فيما لو روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه، لكن لو أن كل منهما روى عن الآخر، محمد روى عن زيد وزيد روى عن محمد وكلاهما أقران، فإن هذا يسمى مدبجا. فالمدبج من رواية الأقران، لكن ما ميزته؟ أن كل منهما روى عن الآخر، فإن كان أحدهما روى عن الآخر ولا عكس فهذا يسمى رواية أقران، وإن كان كل منهما روى عن الآخر فإنه يسمى مدبجا. طيب، أيما أعم الآن؟ الأقران، فكل مدبج رواية أقران، لكن ليس كل رواية أقران يسمى مدبجا. طيب، في بعض الأحيان يروي الشيخ عن تلميذه، فهل يسمى هذا مدبجا؟ يقول الحافظ بن حجر الظاهر أنه لا يسمى مدبجا، وإن كان كل منهما روى عن الآخر. والسبب ماذا؟ السبب أن المدبج سمي مدبجا من ديبجتي الوجه، يعني كأن فيه تساوي. نعم هذا قرين وهذا قرين، ما بينهما تفاضل، كلاهما سواء، لكن بالنسبة للشيخ والتلميذ فإن الشيخ يفوق التلميذ، فإذن لا يسمى هذا مدبجا، بل أحدهما يفضل على الآخر. هل تتصور أن ديباجتي الوجه يمكن تكون واحدة أكبر من الأخرى؟ هذا يكون عيبا. في الغالب أن ديباجتي الوجه تكون متساويتين، فإذا المدبج يقتضي أن يكون هناك مساوات بين هذا وهذا، لكن بالنسبة لرواية الشيخ عن التلميذ سيكون فيها فرق. لماذا؟ لأن الشيخ أعلى من التلميذ. إذن ماذا يسمى هذا؟ يقول يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا فن أيضا اعتنى به المحدثون، فإن الكبير قد يروي عن الصغير. طيب قال: ومنه أي من جملة هذا النوع، أو وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم وقفنا على هذا، وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل ما قلنا الشيخ يروي عمن عن تلميذه، أو يكون هناك رجل كبير في السن يروي عمن هو أصغر منه سنا، أو يكون الأب يروي عمن عن ابنه، فكل هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وإن كان بعضها قد يتميز مثل رواية الأب عن ابنه، هذا يسمى رواية الآباء عن الأبناء. قال: ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. يقول هذا أخص، يعني في الأعم أن رواية الأكابر عن الأصاغر تأتي إذا كان الشيخ صغير السن والتلميذ كبير السن، ولا شك أن ما ذكر يدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر ولكنه أخص منه، يعني يسمى تسمية خاصة. مثل ماذا؟ رواية الآباء عن الأبناء هذه تعطى هذه التسمية الخاصة وإن كانت من رواية الأكابر عن الأصاغر. إذا روى صحابي عن تابعي هذه نسميها رواية الصحابة عن التابعين وإن كانت من رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الشيخ عن التلميذ هذه يعني ما كان هناك يعني ميزة لها عند المحدثين، يعني لا أعرف أنهم أفردوا هذا بنوع مستقل مثل ما أفردوا مثلا الآباء عن الأبناء أو الصحابة عن التابعين، فعلى كل حال هي أيضا لها ميزة، ولكن يبدو أنها داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر مطلقا. قال: ونحو ذلك، يعني نحو هذه الأمور. وفي عكسه كثرة، لا شك هذا هو الأصل، عكس الأكابر عن الأصاغر هو الأصل، يعني الصغير دوما هو الذي يروي عن الكبير، هذا الأصل، ولذلك قال في عكسه كثرة، قال: لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ومنه يعني من هذا النوع من جملة هذه الأنواع من روى عن أبيه عن جده. نعم يأتي أحيانا أن بعض الرواة يروي عن أبيه عن جده، ولكن نحتاج إلى تمييز هذا الجد، هل هو جد الأول أو جد الثاني. قال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي وهو من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده، وهذا الكتاب مطبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. يقول الحافظ ابن حجر: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. إذن هذا قد يحصل، يعني أن يكون هناك من يروي عن أبيه والأب أو يروي عن أبيه كذلك وهل مجرأ، فيصل العدد إلى 14، هذا يوجد ولكنه نادر، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأحاديث معلولة، وهذا يدخل في المسلسل الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والمسلسل أكثره ضعيف لا يثبت من المسلسل إلا القليل. يقول: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، ورواه عنه، ومات على رأس الخمسمائة. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. إذن بينهما بين وفاتيهما 150 سنة، والحافظ السلفي يروي عن كليهما. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في تاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو حسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. معنى هذا الكلام أنه في بعض الأحيان يكون هناك شيخ، ونجد حديثا واحدا يرويه عن هذا الشيخ اثنان، ولكن هذان الاثنان بين وفاتيهما مدة طويلة جدا، مثل ما ذكر في رواية الشيخ السلفي عن السلفي، وسبط السلفي توفي سنة 650، وشيخ السلفي توفي سنة 500، وكلاهما روى عن السلفي. إذن بين وفاة شيخ السلفي وسبط السلفي 150 سنة، شيخهما من هو؟ هو أبو طاهر السلفي. ولكن حصل هنا أن الشيخ يروي عن التلميذ، يعني شيخ السلفي روى عن تلميذه السلفي حديثا، ورواه عن السلفي أيضا سبط السلفي. السبط من هو؟ ابن الابن أو ابن البنت. فابن بنت السلفي بين وفاته وبين وفاة شيخ السلفي 150 سنة، فيحصل مثل هذا الفرق الكبير جدا. مثل بمثال آخر فيما يتعلق بالبخاري صاحب الصحيح. فالبخاري تلميذه في الأصل أبو العباس السراج، هو تلميذ البخاري، ولكن حصل هنا أن البخاري روى عن تلميذه أبي العباس السراج، وأيضا يروي عن أبي العباس السراج أحمد بن محمد الخفاف. طيب، صار الآن الخفاف والبخاري تلميذين لأبي العباس السراج، لكن كم بين وفاتيهما؟ قرابة 37 و100 سنة، أليس كذلك؟ يعني إذا كان البخاري توفي سنة 56 و200، وأبو العباس السراج توفي سنة 93 و300، واختلف في وفاته، قيل 93 و300، وقيل 94 و300، وقيل 95 و300. فعلى هذه الحال يكون بين وفاة البخاري والخفاف إما 37 و100 سنة، أو 38 و100 سنة، أو 39 و100 سنة. كذلك أيضا حصل بين الإمام مالك وأحمد بن إسماعيل السهمي، آسف، بين الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي. الزهري كانت وفاته في سنة 24 و100، وأحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200. وفي الأصل أن الإمام مالكا يروي عن الزهري، فالزهري هو شيخ الإمام مالك، ولكن حصل أن الزهري روى حديثا عن الإمام مالك، ورواه عنه السهمي أيضا، رواه عن من؟ عن الإمام مالك. فصار الآن الزهري والسهمي تلميذين للإمام مالك في هذا الحديث. فوفاة الزهري سنة 24 و100، ووفاة السهمي سنة 59 و200، فكم الفرق بين وفتيهما؟ نعم، 135 سنة، 35 و100 سنة. فهذا أيضا فيه فرق كبير. إذن علماء الحديث يسمون هذا السابق واللاحق. فمن هو السابق؟ الزهري. ومن هو اللاحق؟ السهمي. وفي المثال الآخر من السابق؟ هو البخاري، واللاحق هو الخفاف. وفي الذي قبله من السابق ومن اللاحق؟ السابق هو الشيخ السلفي، واللاحق هو سبط السلفي وهل المجرة. إذن هم ينبهون على هذا حتى لا يظن أحد أن هناك غلطا في الأسانيد. هذا فائدة هذا الفن. ثم إن فيه لطافة الأسانيد وطرافتها في مثل هذه الحال، يعني تستدعي من المحدثين الإشادة بمثل هذا الذي يحصل على ندرته. قال وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم.
طيب على كل حال هذا أخشى أنه يطيل و يعني الوقت ضاق الليلة، لأن هناك يعني موعد عندي، فأستميحكم عذرا وأرجو أن يبارك الله في الوقت في يوم غد إن شاء الله تعالى وننتهي. نسأل الله أن يبارك في الوقت، ونحاول أن يعني نبتدأ إن شاء الله تعالى مبكرين، ولعلنا نأخذ بعض الوقت بعد العشاء، ولا بد يعني ما نستعجل، يعني الوقت اضطرنا للعجلة. يقول رواة الحديث في بعض الأحيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترة يقول عن، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى يقول أن، وترة يقول سمعت وغيرها، فهل بينها فرق؟ لأن الطلاب يلقون صعوبة في ضبطها عند حفظهم الأحاديث، فهل للإنسان أن يحفظ ولا يضره التمييز بين عن وقال وأن؟ أقول لا بأس في حال الحفظ، لا بأس أن نتسامح في مثل هذه، لأن تدقيق فيها قد يشوش على من أراد الحفظ، فإن شاء الله تعالى لا بأس من التسامح في هذا، ويمكن إن شاء الله تعالى بعد الحفظ الأولي تأتي مرحلة تمتين الحفظ وتقويته فيدقق في هذه العبارات، لا بأس. على كل حال نعم بينها فرق، بينها فرق، يعني كلمة سمعت فيها اتصال، عن وقال يعني الاتصال محتمل مثل ما بينا في مبحث الحديث المدلس. ما حكم رواية التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل روايته؟ التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة العامة أنها لا تقبل روايته، توبته بينه وبين ربه جل وعلا، لكن روايته لا تقبل. لماذا؟ خوفا من أن يكون كذب حتى في توبته، وهذه من عقوبة الكذب. وليس هناك يعني من المعاصي شيء يستقبحه الناس مثل ما يستقبحون الكذب، لأن الكذب أطبق على استقباحه الكافر والمسلم على حد سواء، وهذه فعلا يعني من الأشياء التي يستقبحها الجميع. فعلى كل حال لو تاب فتوبته بينه وبين ربه جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب لماذا تأخرتم بها؟ طيب نجيب على الأسئلة على عجل. نستغفر. ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرد؟ الحديث في صحته كلام، وهناك من صححه من المحدثين كأبي زرعة، حتى من المتأخرين السيوطي ونحوه، وهناك من يعله. وعلى كل حال فالحديث يعني حمل أوجه، لكن الذي أشكل على كثير من الناس كون قد يفيد مثلا تشبيه الرب جل وعلا وما إلى ذلك، نقول لا، هذه رؤيا منامية. ولهذا يقول أخوها صحيح أن شيخ الإسلام تيمية صحح الحديث، شيخ الإسلام تيمية أطال جدا في ذكر أقوال أهل العلم في الحديث، ودافع عن من يعير أهل العلم بهذا الحديث وما إلى ذلك، بأن هذا الذي يعيرهم أو يقدح جاهل. لماذا؟ لأن هذه رؤيا منامية، وليس يلزم منها أن يكون الواقع كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني رأيت ربي في صورة شاب أمرد، رآه مباشرة، وإنما رآه في المنام. فالرؤية المنامية تختلف على كل حال. وكيف نرد على الرافضة الذين يشنعون على أهل السنة والسلفية بأننا مجسمة لوجود هذا الحديث في كتبنا وتصحيح ابن تيمية له؟ أنصحك يا أخي أن تقرأ البحث شيخ الإسلام بن تيمية فيه، وهو في كتاب بيان تلبيس الجهمية، كتب فيه يمكن قرابة 150 صفحة، أنصحك بقراءته حتى تعرف الرد وماذا يقال. ثم هل الآن المبحث معرفة؟ أن أنصح يعني من يريد أن يناقش الرافضة وما إلى ذلك أن لا يكون في موقف المدافع، لا تبقى في موقف المدافع، وإنما اعمد أنت للمهاجمة. فكونك تبقى تدافع أنت عن مثل هذه الجزئيات ستتعب، لكن امسك القضايا الكبار، قل لهم يعني مثلا أنتم الآن هذا الحديث هل ترون أنه حديث؟ هل عندكم مقاييس لنقد الحديث؟ أعطونا مقاييسكم، نحن عندنا علم الحديث وله ضوابط، فهل عندكم علم حديث؟ لو رأيتم ما كتب بعضهم على بعض في هذا الموضوع لا وجدتم أنهم يعيشون حالة من الفوضى والاضطراب لا يعلمها إلا الله. هم الآن يعني عندهم قمة التناقض وصار بينهم حرب شعواء وبدأت صفوفهم تتخلخل من الداخل بسبب غزو أهل السنة لهم. يعني لما أعطي لأهل السنة بصيص قليل من الأمل في بعض هذه القنوات التي رأيتم، فكيف لو استطعنا أن نمتلك القنوات التي يمتلكها الرافضة؟ كم عندهم من القنوات؟ عشرات القنوات. وأهل السنة ماذا عندهم؟ بعض القنوات على ضعف فيها تتوقف ثم تعاني من إشكالات مادية وهلم جرى. فلو نمتلك هذه القدرات المالية التي عندهم لرأيتهم العجب العجاب بإذن الله تعالى. وفي الأمة رجال. هل يحتاج بالحديث الحسن لغيره في أبواب العقيدة؟ إذا كثرت طرقه كثر، هذا يعتمد على من؟ على الناقد الذي يريد أن يحكم على الحديث. فإذا ظهر له أن هذا الحديث أو غلب على ظنه أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم كثرة طرقه، فنعم يحتج به حتى في أبواب العقيدة. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مرض ولا مطر؟ نقول نعم، كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة سبعا من غير سفر ولا مطر أو ولا مرض، يعني على اختلاف الروايات التي جاءت في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267 وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.